باب كراهية البول في الماء الراكد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قوله الماء الدائم أي الراكد الذي لا يجري، والبول لا مفهوم له، والغائط مثله، خلافا لابن حزم. أقول سنده صحيح على شرط البخاري ومسلم، ورواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه والنسائي وابن الجرود والبيهقي والطحاوي وغيرهم من طرق وألفاظ. باب في ماء البحر أنه طهور. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إن نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا فنتوضأ من البحر؟ فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وهو قول أكثر الفقهاء من أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، منهم أبو بكر وعمر وابن عباس لم يروا بأسا بماء البحر، وقد كره بعض أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الوضوء بماء البحر، منهم ابن عمر وعبد الله بن عمرو، وقال عبد الله بن عمرو: هو نار. أنا قلت هو الطهور ماؤه والحل ميتته مرتين، والحديث ذكرها مرة. والبحر هكذا، العامة يقولون البحر، وهي البحر كما في القرآن. أقول سند صحيح، رواه مالك في الموطأ، ومن طريقه الشافعي وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي وابن الجرود وابن حبان والحاكم والبيهقي، وكذا رواه ابن أبي شيبة وابن خزيمة، كلهم من طريق المغيرة ابن أبي بردة عنه، وصححه البخاري وابن منده وابن المنذر وابن عبد البر والبغوي وابن الأثير وغيرهم، وله شواهد بعضها صحيح، وقد ذكرتها في الزوائد الصحيحة. قوله الحل ميتته ظاهره حل كل ميته ولو كلبا أو خنزيرا، وهو الحق، ويؤيده تعالى: وحل لكم صيد البحر وطعامه، أما طهارة مائه فلا خوف فيها اليوم. الشيخ يقصد هنا كلب البحر أو خنزير البحر، لا أن كلبا من البادية أو خنزيرا من الأرض نزل فغطس فمات، فهذا حرام سواء في البحر أو في البر. وقال عبد الله بن عمرو: هو نار، أخرج أثرهما ابن أبي شيبة. انتهى الهامش. باب التشديد في البول. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مر على قبرين فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما هذا فكان لا يستتر من بوله، وأما هذا فكان يمشي بالنميمة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. أقول سنده صحيح على شرطهما، ورواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي وابن الجرود وغيرهم، وكلهم من طريق مجاهد عنه، وفي رواية لأحمد ومسلم وأبي داود والنسائي يستنزه بدل يستتر، ومعناه عدم التوقي منه بنحو مسح أو استنجاء، ووقع في المستخرج لأبي نعيم: كان لا يتوقع أي لا يتحفظ، وهي مبينة للمراد. والحديث يدل على أن عدم التنزه من البول من موجبات عذاب القبر، وقد صح أكثر عذاب القبر من البول، رواه أحمد وابن ماجه والحاكم من حديث أبي هريرة، وصححه الحاكم على شرطهما، ووافقه الذهبي. والحديث التالي باب ما جاء في نطح بول الغلام قبل أن يطعم. في الهامش الحديث يدل على التفرقة بين الذكر والأنثى الرضيعين، فبول الأنثى يغسل ويرش بول الذكر، وقد صح من طرق: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، أو يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. وانظر ما سيأتي رقم 545، ولم يقل بهذه التفرقة إخواننا المالكية. عن أم قيس بنت محصن رضي الله تعالى عنها قالت: دخلت بابن لي على النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لم يأكل الطعام، فبال عليه، فدعا بماء فرش عليه. قال أبو عيسى: وهو قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم والتابعين ومن بعدهم، مثل أحمد وإسحاق قالوا: ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية، وهذا ما لم يطعم، فإذا طعم غسل جميعا. أقول: سنده صحيح على شرطهما، ورواه أحمد والحميدي ومالك والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي وابن الجارود وكذا الطيالسي والطحاوي وغيرهم من طرق. هامش، وسيأتي المصنف باب في هذا آخر الصلاة. باب ما جاء في بول ما يؤكل لحمه. عن أنس رضي الله تعالى عنه أن أناسا من عرينة قدموا المدينة فاجتووها، فبعثهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في إبل الصدقة، وقال: اشربوا من ألبانها وأبوالها، اشربوا من ألبانها وأبوالها. فقتلوا راعي رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، واستاقوا الإبل وارتدوا عن الإسلام، فأتي بهم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وسمر أعينهم وألقاهم بالحرات. قال أنس: فكنت أرى أحدهم يكد الأرض بفيه حتى ماتوا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وهو قول أكثر أهل العلم، قالوا: لا بأس ببول ما يؤكل لحمه. اجتووها، أي كرهوا هواءها وماءها، أو لم يوافقهم طعامها. وقوله: ويكد الأرض، أي بعضها. والحديث سقاه المصنف للاستدلال به على طهارة أبوال الإبل وما يؤكل لحمه، وهو طاهر في أبوال الإبل، وقيس وغيرهما مما يؤكل لحمه عليها. وقال في هذا بعض الأئمة: وسيأتي التنصيص على أبوال الغنم وأبعارها. أقول: سنده صحيح، ورواه أحمد والبخاري في الوضوء وفي الزكاة وفي الجهاد وفي التفسير وفي الطب وفي الحدود وفي المحاريب وفي المحاربين، أسف، ومسلم في القسامة، وأبو داود وابن ماجة في الحدود وفي الطب، والترمذي أيضا في الأطعمة وفي الطب، والطحاوي في المعاني وغيرهم. باب ما جاء في الوضوء من الريح. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: لا وضوء لمن إلا من صوت أو ريح. مرة أخرى: لا وضوء إلا من صوت أو ريح. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. أقول: سنده صحيح على شرط مسلم، ورواه أحمد والطيالسي وابن ماجة وابن الجارود والبيهقي، كلهم من طريق ذكوان السمان عنه. أفادت هذه الأحاديث أن خروج الحدث وهو الفساء أو الدرات يوجب الوضوء ولا تصح الصلاة معه، وقالوا: حتى أسمع صوتا معناه حتى تحقق ذلك، أما الشك فلا أثر له. وخالف المالكية فأبطلوا الوضوء بالشك في الحدث ولو مع تحقق تقدم الطهارة. وعن أبي هريرة أيضا أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: إذا كان أحدكم في المسجد فوجد ريحا بين أليتيه فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أقول: سنده صحيح على شرط مسلم، ورواه أحمد ومسلم وأبو داود والدارمي والبيهقي من طريق أبي صالح ذكوان عنه باختلاف يسير. وعن أبي هريرة أيضا رضي الله عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال أبو عيسى: وهو قول العلماء، أي لا يجب عليه الوضوء إلا من حدث يسمع صوتا أو يجد ريحا. وقال ابن المبارك: إذا شك في الحدث فإنه لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن استيقانا يقدر أن يلحف عليه. وقال: إذا خرج من قبل المرأة الريح وجب عليها الوضوء، وهو قول الشافعي وإسحاق. أقول: سنده صحيح على شرطهما، ورواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والبيهقي من طريق همام عنه به، وهذا الحديث كان ينبغي أن يوضع في أول الكتاب مع حديث ابن عمر لا تقبل صلاة بغير طهور لأنه الأليق به. هذا وبالله التوفيق.